بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان النكتة الأصولية لذكر أو لإطلاق بعض الأوامر بصيغة الأمر في موارد الاستحباب، وذكرنا أن هذا البيان حتى وإن كان المراد الواقعي منه الاستحباب وتأخرت قرينة الترخيص عنه بعد إصدار الأمر، فهذا لا يعد مستهجنا كما إذا تأخر بيان التخصيص في فرض العموم، أو تأخر بيان التقييد في فرض الإطلاق، أو تأخر ما أشبه ذلك من الأمور التي يعد العقلاء تأخيرها تأخيرا عن وقت الحاجة مستهجنا. وذكرنا أن المنشأ في خصوصية الوجوب والاستحباب، يعني ما يظهر في الوجوب إن كان المراد منه الاستحباب، قد يكون المنشأ في حسنه وعدم استهجانه واستقباحه من الشارع أنه ينشأ من حيثية التزكية في الشارع. الشارع ليست وظيفته بيان حدود الشريعة فقط، بل كما ذكرنا بعض الآيات الشريفة التي بينت هذا المقام، وهو مقام التزكية، مقام التزكية للأتباع للمؤمنين، قد هو يقتضي الأمر بلا إبراز الترخيص بحيث يفهم منه السامع يفهم منه الوجوب، ولكن هو في الواقع لا يكون الوجوب مرادا، لأن ما يفوت العبد في مثل هذه الحالة غايته هو أنه يفوته العلم بالرخصة، ما أكثر منها، تفوته الرخصة. فوت الرخصة ليس قبيحا مثل فوت الإلزام في بعض الأحيان، مثل ما إذا هو ابن عموم في أمر من الأمور ويتمسك به ثم يبني على صحة مثلا بعض ما أتى، لأن هذا الذي أتى به مندرج تحت العموم فيبني على إجزاءه وفي الواقع ليس مجزئا وما أشبه ذلك. على أي حال الحديث مفصل ذكرنا لا يوجد مجال للإعادة، وهذا الحديث شأنه أن يلحق بأبحاث الأوامر في الأصول، وإحنا هناك عقدنا عنوانا خاصا للأوامر الاستحبابية، فالمفروض أن هذا البحث من جانب الكبروي يلحق في بحث الأوامر الاستحبابية. نأتي إلى المقام نطبق على ما نحن بصدده، نستذكر الرواية حتى يكون الأمر واضح أكثر. الرواية هي يعني سببت أن نتأمل كثيرا وأن نبحث عن المطلب وأن نتردد بين النصيحة والاستفتاء. الرواية هي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال: فأمسكها. قلنا إن هذا الأمر بالطلاق ثم الأمر بالإمساك استنادا إلى أنه يحبها فقط، حتى ما وصلت إلى درجة الحرج وأمثال ذلك، ما قال أن أسرتي راح ترتبك أطفالي أصلا ما موجود، بس مجرد أنه هو يحبها مو أكثر منها، فتغير الحكم. هذا كان سبب لأنه نحتمل أن السؤال لم يكن سؤالا شرعيا، لأنه من البعيد جدا أنه يكون عندنا حكم بالطلاق لزوما أو استحبابا، وحكم بالإمساك لزوما أو استحبابا، فقط الفارق بينهما هو أنه يحب امرأة لا ترد يد لامس، يعني حب مذموم جدا بالتقييمات الشرعية، لأن الحب الأصيل بحسب رؤية الشارع هو الحب في الله والبغض في الله وإلى آخره مما تعرفون هذا الأمر. أما أنه يتغير الحال ويكون بهذا النحو فهذا أمر واي مستغرب وليس منسجما مع مناسبات الحكم والموضوع. شنو يعني مراد مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني مناسبة الأمر بالطلاق للواقع وهو أنه هي كانت لا ترد يد لامس، والأمر مباشرة بعد بالإمساك مع موضوعه وهو محبتها، محبة الزوج لها، وهي امرأة ليست أمينة بل أكثر من هذا، يعني هي خارج عملا واقعا عن مقتضى الأمانة الزوجية والعفة الزوجية. هذا الذي جعلنا نحتمل أن المسألة ليست هي مسألة استفتاء بل هي مسألة استنصاح، فكأنه هناك منشأ للطلاق هناك منشأ صار من باب النصيحة. ثم بعد هذا من تأملنا قلنا لا، استنادا إلى تلك القاعدة، قاعدة أن الشارع قد يصدر أوامر وهذه الأوامر هي في ظاهرها الوجوب وإن لم يصرح بالترخيص ويكون في واقعه لا يريد الوجوب وإنما يريد الاستحباب لأجل الترجيح. الآن إحنا هذه الكبرى اللي ذكرناها سابقا واليوم افتتحنا بها حديثنا نحاول أن نذكر انطباقها في المقام، وفي المقام يبدو أن الطلاق هو الأرجح شرعا لكن لا بنحو الوجوب بل بنحو الاستحباب، وإن كان هو للوهلة الأولى ذكر بصيغة الأمر الخالية من الترخيص في سير الفهم الأول له الوجوب كما قلنا استنادا إلى هذه القاعدة، بعد هذه ما راح يصير أمر مستغرب. وفي المقام يبدو أن الطلاق هو الأرجح شرعا لكن لا بنحو الوجوب بل بنحو الاستحباب، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله بصيغة الأمر بالطلاق فقال طلقها. وصيغة الأمر وإن كانت موضوعة للنسبة الإرسالية الطلبية بحيث شنو المراد أنه موضوع فلنذكر المطلب الأصولي الذي نقحناه في مباحث الأوامر، بحيث تكون محققة لمصداق خارجي لها، مصداق للنسبة راح يصير يعني إيجاد للنسبة والمعنى الحرفي ومعنى إيجاد، فراح يصير إيجاد إما للنسبة الطلبية خارجا، لكنها ولكنها مع أنها موضوع للنسبة الطلبية أمس صار بحث أنه هي موضوع لماذا وكذا، اليوم خلي شوية نأكد على القضية نوضحها أكثر، لكنها إن خليت وطبعها دلت على الوجوب كما هو مقتضى الإطلاق بحسب التنظير المشهور بين الأصوليين. من هو الإطلاق؟ إطلاق الصيغة يدل على الوجوب، أو على المختار هو مقتضى يعني الدلالة على الوجوب، الوجوب هو مقتضى الانصراف إلى الحصة الأعلى من الطلب، طلب له حصتان، حصة دانية وهي الاستحباب وحصة عالية وهي الوجوب. ليش هذه دانية وذيك عالية؟ لأنه حصة الاستحباب بها ترخيص بالترك، والترك هو طبيعة خلاف الطلب، يعني الجواز الترك خلاف الطلب صن ضده، صحيح له تجوز الترك ضد الطلب أصلا، فش راح يصير؟ راح يصير كأنه الحصة دانية بعد مو الحصة الكاملة، مثل ما عندك بياض مشوب بماذا؟ بغبرة، هو هاي الغبرة أصلها هي نقاط سوداء أو نقاط مثلا بألوان أخرى، فهو ما راح يكون الحصة الأعلى من الحصة الأعلى من هذه الحصة النقية التابعة. صحيح؟ هو مقتضى الانصراف إلى الحصة الأعلى من الطلب وهو الطلب الخالي من الترخيص بالترك. وأن المقام وإن شاع تسميته بالإطلاق بين الأصوليين سموا الإطلاق، لكن هو في حقيقة ماذا؟ هو الانصراف، ولكن عنوان الانصراف فيه أدق وأقوم، لأن حقيقة الانصراف لأن حقيقة المقام واستفادة الوجوب هي ترجع إلى ماذا؟ إلى الانصراف إلى الحصة الأنقى والأرقى. أي كلمة كنا نكررها مباحث الأوامر ذات الذكرون، الحصة الأنقى والأرقى من البعث والإرسال والطلب اللي هي تحقق مصداق خارجي للطلب. لماذا؟ لماذا أنقى؟ لأن هي خالية من شوب الترخيص بالترك. الترخيص بالترك بالنسبة إلى الطلب يصير شوب، يعني أصلا مضاد إله، مثل ما قلنا البياض وشوب القدرة اللي تصير على البياض. والأرقى لماذا أرقى؟ لأن هي من حيث الطبيعة وهي طبيعة الطلب أرقى من تلك، أعلى من عندها من حيث نفس الطبيعة. هو مشكك ما يصير هذا المرتبة الأعلى من عنده، صحيح ولا لا؟ وحقيقة الانصراف ليست مناسبة للإطلاق، المفروض نسميه انصراف، نقول للانصراف لهذا، إن هو حقيقة الانصراف. من واحد يقول الإطلاق يصير بي يعني فرد فهم قد يكون مختلف. نعم يبدو أن تسميته بالإطلاق في مختلف الكلمات في البحث عن صيغة الأمر والبحث عن وجوه دلالتها على الوجوب تنشأ من هذه الجهة، من أن استفادة الوجوب تنشأ من خلو الكلام عن القرينة، فكأنه القرينة الترخيص إذا خلت ولم تذكر يستفاد من الإطلاق. هذا معنى الإطلاق راح يصير، لا بأس. احنا المهم انه واقع الحال، سهل الاختلاف في البيانات او في التنظير للمطلب المفروض مو يشتت علينا الرؤية، بالعكس يوضح لنا الرؤية. احنا بالحقيقة راح يصير انصراف الى هذا الفرد الاعلى، لكن اذا جاء ترخيص في الترك راح ينسجم معه، يصير شأن القرينة التي ترفع الاطلاق يشبه القرينة التي ترفع الاطلاق. واضح ان شاء الله؟ وأن إطلاق عنان الكلام فيه يوجب فهم الوجوب، فإذا الكلام أطلق بهذا قال طلقها ولم يذكر أي دليل على الترخيص نفهم من عند ماذا الوجوب. وهكذا حصل هنا في المقام عندما سأله عن هذه المرأة السيئة ماذا كان الجواب؟ طلقها. ظهر ماذا؟ الوجوب، وجوب الطلاق، لأنه ما ذكر الترخيص. وعلى أي حال فالأمر بالطلاق ظاهر بالوجوب في بدو الكلام، وذلك لأنه لم يبين النبي صلى الله عليه وآله بالزوج جهة الترخيص بترك الطلاق إلا بعد أن بين الزوج السائل المبتلى بهذه المحنة صعوبة فراق زوجته عليه، صعوبة مو حرج، صعوبة بالنتيجة يحبها ما أكثرها لأنه يحبها، فأمره بإمساكها. ما هو كيف هو الأمر هنا؟ خلينا نفهم الأمر هنا. عندما أمره بإمساك يعني صار الإمساك مستحبا مثل ما أو صار الإمساك واجبا. إحنا في بداية افتهمنا وجوب الطلاق إن ما دام ماكو قرينة من إجاء الأمر بالإمساك، يعني صار عندنا موضوعان، أحدهما زوجة لا ترد يد لامس ليست عفيفة شنو حكمها؟ تطلق. الثاني زوجة يحبها زوجها وهي بهذه الحالة الشنيعة من خروج عن مقتضى العفة، هذا صار حكمها الطلاق. هكذا نفهم لو لا؟ هذا مو صحيح الفهم الأدق أو فهم بعد. احنا قاعد نسأل حتى نوضح القضية. الظاهر ماذا؟ أمره بإمساكها أمرا كاشفا عن جواز الإمساك، فالأمر بالإمساك هو الترخيص.
احنا قلنا الطلاق ظهر الوجوب، الامر بالامساك شلون يصير؟ هو قرينة الترخيص. ومن افهم القضية انه لها موضوعان، امرأة خارجة عن الموازين، اما لا يحبها واجبه طلاقها، يحب او مستحب طلاق، يحبها المستحب امساكه. ما نقدر نفهم الامور بهذا الشكل، خلاف الظاهر حسب يعني القرائن، خلاف الظاهر. بل امره بامساكها امرا يكشف عن جواز الامساك. لماذا؟ لانه امر في مقام توهم الحظر، والامر في مقام توهم الحظر. اذا حللتم فاصطادوا، بالكم بعد المطالب الاصوليه في السطوع والمقدمه، اذا حللتم فاصطادوا تفهم من عدم استحباب الصيد؟ لا، تفهم من عدم جواز الصيد. مو اكثر من هنا نفهم من هالجواز الامساك. فش راح يصير؟ راح يصير موضوع واحد، هذه المرأة بهذه الحالة يحسن طلاقها، ما نقول يجب بعد، يستحب طلاقها. ما الذي يدل على جواز الامساك؟ هو قوله فامسكها. واحتفاف الامر بما يؤذن بالحاضر هو يكفي لرفع اليد عن ظهور الامر. بماذا؟ بالوجوب حتى او بالاستحباب حتى بالطلب، لان الامر في مقام توهم الحاضر ما يكشف عن الاستحباب، يكشف فقط عن ماذا؟ عن عدم الوجوب. الاباحه، احسنت، يثبت الاباحه. شنو يعني الاباحه؟ من تجمعها ويا الطلاق ويا الامر بالطلاق اللي هو بدون فهمنا من الوجوب بحسب الانصاف، لكن لو صارت القرينه قامت على الاباحه ايش راح تصير النتيجه؟ المجموع النهائي من الامرين معا هو ماذا؟ استحباب الطلاق وجواز الامساك. من يكون الامر هكذا بعد تجيك شبهه انه شلون الكلام ما متطابق، مثلا يعني الكلام نصيحه، لولا واضح بعد يصير استفتاء وبيان الحكم وبلغه ميسره. قد انت في العامي اللي هو صاحب هذا الابتلاء هو المفروض يفهم الامر بهذا الشكل. يبقى احنا في مقام التنظير بعض الاحيان اذا نحفظ القواعد بشكل غير متسق، يعني نحفظ بعض القواعد ما نلتفت الى قواعد اخرى، ما نلتفت الى تشكل، شو يصير؟ هي تصير مظلمه القواعد، هي تسبب انه نشتبه. فالمفروض القواعد ماذا تكون؟ تكون هي في خدمة الاستظهار، وهي أصلا تبين مناشئة. يعني من هو غفل في مقام الاستنباط الفقهي، من غفل عن الأمر في مقام توهم الحاضر، طبيعي يقول هنا يصير يستحب الطلاق، يستحب الإمساك. إذا ما يقول يجب الإمساك، يستحب الإمساك. بينما هو الظاهر من عنده لا، حتى ظهور بالاستحباب ما عنده، ظهور بالطلب ما عنده. ولا يظن ممن له أدنى فقاهة أن يحمل الأمر على استحباب إمساكها فضلا عن وجوبه، لأنه في مقام توهم الحاضر واضح. فتحصل صارت النتيجة ماذا؟ أن الظاهر من الرواية أنها في مقام الاستفتاء، وأن استدلال سيدنا الأستاذ دام ظله بها على الاستفتاء في الغيبة وجيه، وليس كما احتملنا في بداية الأمر. من أول ما بنينا على أنه الاستنصاح قلنا يعتنى، إذا باركم كما احتملنا في بداية الأمر أنه من باب الاستنصاح.
دفعنا هذا الإشكال، دفع الإشكال ما يجعلنا
نرفع إيد على القرينة اللي يستفاد منها. نعم، أحسنت. فما يصير إجماع يعني؟ لسه خلي أوضح للأخوة شنو يكون. إحنا قربنا الاستنصاح بطريقة كانت عرفية.
ثم كأنه وجدنا أن هذه الطريقة العرفية إنه هو إنسان يجي إلى رسول الله يستنصح إلي يأخذ رأيه طبيعي، وكأنه شفنا أنه بناء على الاستفتاء، واحدة من قرائن الاستنصار أنه بناء على الاستفتاء سيؤدي إلى اضطراب، اضطراب في الفهم، لأنه شلون يصير حكم هو طلاق واجب أو مستحب ثم رأسا يتغير لأنه يحبها، وهو الحب هذا في الحب مذموم لأنه يحب امرأة غير عفيفة، فهذا جدا مو مناسب للذوق الشارع ولا مناسبات الحكم الموضوع، فصار عندنا هذا الإرباك. الآن خو بينا أنه تبين مستحب الطلاق حلنا الإشكال، فيجي السؤال إحنا غايته صار الاستفتاء معقولا والاستنصاح أيضا معقول، ما هذا مقصودكم؟ صار الاستفتاء معقولا والاستنصاح أيضا معقول، هم لماذا رجح الاستفتاء؟ هم من أول الاستنصاح ما هو معقول كلش كامل، واحد يجي يسأل النبي يقول أنا ابتليت ببلاء عظيم بهذه الحال ماذا أفعل؟ يعني شنو ماذا أفعل؟ مو ماذا أفعل من ناحية حكم الله في حقي، هو يدري أنه يجوز أن يطلق يجوز أن يمسكه واضح عنه، فما يدري ماذا يفعل، يقول شنو مثلا اللي تنصحني بك أنه هكذا لسان حال النبي يقول يطلقه، بعد يقول أنا عندي تعلق به يقول لا يمسك، يعني ينصح نصيحة أخرى، هذا دفع دفع الاستنصار بما تقدم سابقا من أصالة المولوية في الأمر، بحث مفصل بحثنا كان عندنا 4-5 وجوه وكان كنا في حيرة أنه الأوامر تحمل على المولوية أو على الإرشادية، تدرون من يصير نصيحة إيش راح يصير؟ يصير إرشاد أحسنت، فإحنا ذكرنا فيما سبق بعض النكات التي تناسب أن الأصل في الأوامر المولوية، فإحنا هنا هذا يصلح للمولوية والإرشادية مثل ما تقولون هو صالح للنصيحة، ولكن إحنا بانين على أصالة المولوية طبعا ما عندنا قرينة، هو هذا صح
قرينة الحال ما في مقام
الاستنصار، إحنا هذه قرينة لو كنا ما قادرين نفهم عرفا استحباب الطلاق وكون الأمر بالإمساك بهذا النحو اللي بيناه وتفسير أنه لماذا هو أمره بلا أن يذكر له الترخيص وأمثال ذلك، هذه الجهات لو ما ذاكريها إيش راح يصير؟ القرينة هي ارتباك الكلام في حمله على الاستفتاء، فهو هذا يصير قرينة على الحمل على الاستنصاح كما إحنا في بداية الأمر احتملنا هذا الوجه، لكن من ادفعنا صار هذا معقول عرفا هذا معقول عرفا، من صار كل منهما معقولا عرفا نرجع للأصل العقلائي العرفي، بل حتى المتشرعي في حمل الأوامر النبوية وأوامر المعصومين على المولوية للإرشادية، فيدل تصير النتيجة عاكل أنه هذا هذا بحث في كتاب النكاح راح يصير مو منه، لكن هو احنا نحتاجه من حيث انه هذا صار غيبة للمرأة او ليس غيبة، لكن هو راح يصير النتيجة انه هذا يدل على استحباب طلاق المرأة التي لا ترد يد العميس، طبعا نحن هذا
استحباب من بعد ذلك
الإباحة، نعم الإمساك يعني دل على الإباحة
يرجح
طبعا، هو بعد هو كيف هو يقدر يبني على الاستحباب فيطلق، فإذا هو ما كان عنده بناء على العمل بالمستحبات الشرعية فماذا يفعل؟ يأخذ بالرخص، شارع عد ترخيص بالإمساك يأخذ بالرخص، لا لا هو بينا هذا قلنا لا يظن بفقيه عن هكذا يستفيد، لماذا؟ لأنه ما دام المقام في مقام ما دام المقام بتوهم حاضر بعد لا معنى لأن نتشبث بالقاعدة الأصولية وهي أن الأصل في الأوامر هو الوجوب أو الاستحباب، هذه القاعدة بعد لا يمكن البناء عليها
استحباب إبقاء أو وجوب، لا قصدي الإباحة تقدم على
ما تقدم تجتمع معه تشتمل. نسخ أصلا شنو معنى النسخ يعني؟
هو غير.
لا هو الموضوع اختلف. شو نصير نسخ؟ النسخ مع فرض وحدة الموضوع. شو نصير نسخ؟ بعدين سيد الخدمة. ويؤيده يؤيد هذه الرواية. إحنا هذه الرواية قلنا مذكورة في كتاب النوادر أحمد محمد بن عيسى وفي التهذيب والأسانيد لها تقريبا تام البحث. هنا يؤيد صدور هذه الرواية ما رواه ابن جمهور الأحسائي في عوالي اللآلئ مرسلا وفي الحديث هكذا قال أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن امرأتي لا ترد يد العنس، فقال صلى الله عليه وآله طلقها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. المضمون مقارب ولكن بي يعني شيء من الاختلاف. احنا هاي الرواية متام سند، احنا نعول على تلك الرواية، لكن اصل تحقق هذا المضمون اجمالا راح يصير واضح، يعني هذا يقوي احتمالا يقوي. وقريب منه رواية دعائم الاسلام في حديث فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل احنا الان او هو لعله كلام صاحب دعائم الاسلام. لا هو سأله رسول الله رجل يعني سأل هذا المطلب عن هذا المطلب، يعني إذا تلاحظون القرينة السابقة في كلامه هي قاعد يتحدث بحديث مفصل، ولعله هي أصل الرواية هو عن الصادق ويذكرها بشكل مفصل أو هو كلامه، لكن هي عبارته بها سأله يعني سأل عن هذا الشأن، يعني هو كان يذكر فرض ثم عنا. فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال فإني أحبها، قال فأمسكها. نعم مطابق لما قلنا، بس شنو بها بعد إن شئت، وهي مؤيدة بما قلنا. المهم احنا ذنب ما نقدر نعتمد عليها من المراسيل، وتوجد في كتب العام هذه الرواية إما باللفظ الذي ورد عندنا أو بالألفاظ قريبة منه أيضا موجود، ربما بلفظ واحد كان يظهر منه أو يناسب الحرج في بعض كتب، لأن العامة أيضا موجودة بألفاظ مختلفة. المهم هذه الواقعة بعد روايتها بهذا النحو من الروايات يطمئن الباحث بصدورها وتحققها، عند اطمئنان بالصدور مو مجرد وثوق عادي بالصدور، اطمئنان بالصدور مروية عند العامة والخاصة هي عن النبي صلى الله عليه وآله واصلة من طرق متعددة. نعم
إني أخاف أن تتبعها نفسي،
تتبعها شيخنا تتبعها بالفتح بلي، يعني يتحرج بهذا المعنى. هو هم يشبه أحبها، هو النتيجة يحبها، هو يعني شنو يحب يصلي وراها جماعة في النتيجة، هو يعني تتبعها نفسه. نعم لا تتبعها نفسي، هذا مو حرام أن يصير عنده مين نفسي، إلا هذا مو حرام. ما نقدر نحمل القضية على مراتبها العليا، هو الحد الأدنى منها هذا بحيث يوصل للحرام.
يعني
أنه مين نفسي خو ما يوجد الحرام بحد نفسه، هو رجع على الحب أن يقول أحبه نفس المشكلة. نعم هي لا تدل على جواز الغيبة في مقام الاستفتاء، لأنها لا إطلاق فيها لجوازه. نحن بعد نجي إلى محل البحث مباشرة. الآن إحنا هذه الرواية تمت أنها رواية استفتاء، تم المطلب وتم صدورها بالاطمئنان بصدورها، وتم مضمونها بما قلنا أنه دلت على بيان الفتوى بالاستحباب وكذا بحسب ظاهر، ولكن يا ترى هل تصلح لإثبات استثناء الاستفتاء من حرمة الغيبة، بحيث الغيبة في مقام الاستفتاء تكون جائزة نقدر نستنبط منها هذه النتيجة أو لا؟
نعم هي لا تدل على جواز الغيبة في مقام الاستفتاء لأنها لا إطلاق فيها لجوازه إذ لعدم إحراز أن المقتضي لحرمة الغيبة تام فيها من الجهات الأخرى لا يسعنا أن نثبت الجواز منها فقد تكون متجاهرة كما يناسبه ظهور عبارة لا ترد يد لامس التي تقال عادة في مقام الكناية عن كون المرأة عديمة العفة مما يجعلها فريسة الفساق والمتهتكين ومن تكون كذلك عادة لا تكون مستورة إلا إذا هي كانت في مجتمع عفيف فيكون الفساق والمتهتكون نوادر فتبقى مستورة لكن هذا نادر جدا هذا الفرض هو نادر جدا لأنه المرأة من هذا القبيل تكون هي في معرض الابتذال وهذا عادة جدا مناسب أن تكون متجاهلة أصلا مقتضى الحال أن تكون متجاهلة بالفسق خصوص ما عندها أي مستوى حتى من العفة الاجتماعية نحن مرة نقول عفة دينية لكن عندها شيء من الحياة الاجتماعية أما إذا كانت مبتذلة إلى هذا الحد يعني ماذا؟ يعني هي اجتماعيا ما تتحرج من الخروج عن مقتضى العفة يعني شنو بقى؟ شنو بقى عن التجاهل؟ فاحتمال التجاهل هو المناسب جدا أصلا لشأنها ومع قوة هذا الاحتمال ما نقدر نبني على لا نبني على عدمه بالاستصحاب لأنه كما تقدم هذا ما ينفع ولا نقدر نبني على أنه هو من ناحية يعني عملية مثلا بها إطلاق هو فعل صدر من هذا الشخص والنبي صلى الله عليه وآله سكت عن ردعه عن الغيبة يعني من هذا الرد نستفيد فقط فبالحقيقة الرد نستفيد من سكوت النبي صلى الله عليه وآله وعدم ردعه لهذا السائل عن ارتكاب الغيبة فإحنا عندنا سكوت نستفيد من عند الإمضاء والممضى هو فعل الفعل هم لا إطلاق فيه شلون راح نقدر نستفيد هذه النتيجة المتوخاة بعد روح اجمع روايات راح تنحل القضية خل تجتمع روايات كثيرة ما راح تنحل القضية بهذا الشكل لأن هي قد يصادف أيضا حالات من هذا القبيل إلا إذا جينا روايات واضح بها أنه هناك تكتم هناك كذا في أمور معينة لا بس بس بعدنا ننتظر لأنه بعض الأخوة قالوا أكو روايات عديدة على أساس لازم نستفيد ننتظر الروايات العديدة وقد تكون غير معروفة هذا احتمال احتمال أنها متجاهرة احتمال هو أقرب ما يكون الحال إلى حسب يعني طبيعة الأمور وأن تكون ماذا متجاهرة وقد تكون غير معروفة وإن عرفنا أنها زوجة فلان لكن إذا هو المضاف إليه ما معروف فالمضاف إلى النكرة نكرة المضاف إلى المعرفة يكون معرفة فإذا هو الشخص ما معروف وقد تكون غير معروفة بحيث لا يصدق على ذكرها بذلك أنه كشف لسترها عند من يأخذ في الغيبة عنوان كشف الستر كما لعله هو المعروف بين الفقهاء فذكر غير المعروف عند المذكور عنده بسوء عند شخص يعني بسوء لا يعد كشفا لستره لستر ذلك الشخص غير المعروف يعني في تذكر شخصا عند شخص وهو لا يعرفه تذكره بأمر يشينه هذا ما يعد كشفا لستره إنه ما يعرف يقول يوجد واحد بالسوق هكذا مثلا غش المتعاملين معه يوجد واحد كذا عنده هذا بعد ما راح يصير
أحد
ابني فلان. إيه اسمه هاي أحد ابني فلان بها هم بها حظ يعني من. وأما على المختار في تفسير الغيبة بأنها الوقيعة وانحط من شأن المغتاب فهو موضع تأمل، لأنه القضية بعد ما مرتبطة فقط في كشف الستر، وإنما هو نفس النيل من المؤمن هو هذا المشكلة. النيل من المؤمن هو خلاف الحصانة التي جعلها الله للمؤمن. إذا قلنا المؤمن، إذا قلنا أوسع بعد هذا كلام آخر. من جهة أن ذكر المجهول لا يعد حقا منه، نحن نقول هذا محل تأمل. ليش محل تأمل؟ لأنه ذكر المجهول بسوء ما يحط من شأنه، من جهة لا يعد حقا منه، وإلا للزم القول، للزم أن القول بلغني أن امرأة قد زنت أو كذبت أو سرقت في مقام استهجان فعلها وتقبيحه يعد غيبة محرمة. هذا هل يعقل أن يكون حراما؟ حتى لو احنا بنينا على أن الوقيعة هي أوسع من كشف الستر، هي بحد نفسها غير حسنة. من واحد يقول بلغني أنه يوجد كذا وهو بصدد استهجان فعلي، حتى يصير واضح جدا أنها وقيعة، فهنا هل يعقل أن نقول هذا حرام؟ أصلا هذا إذا واحد يجبني على حرمته كأنه يخالف سيرة المتشرع، المتشرع أصلا لا يجب أن هذا حرام ما دام هو ما راح يشخص ولا راح يبين يتبين الحال، فما راح يعد حقا من شأنه. وإن كان هو في قرارة نفسه، إذا كان هو يعرف، هو يكون كأنه كمن ينال من ذلك الشخص ويسيء إليه، كأن واحد يجلده، سمو يجلده بالصياغ، يجلده بالكلام اللاذع، ولكن بما أنه هو غير معروف فما راح يصير حط من شأنه اجتماعيا. نعم يصير نيل منه ووقيعة فيه. فإذا اقتصرنا في تعريف الغيبة على أنه الوقيعة فيه، وقلنا أن كل وقيعة حتى لو كانت بلا معروفية، هنا بعد لازم نلتزم بذلك، لكن الالتزام بهذا من أصعب الأمور، وإحنا الآن في مقام التطبيق صعب علينا أنه نجزم بالكبرى، فتبقى القضية محل تأمل، وإن كان لأقرب أنها لا تكون غيبة محرمة ولو لأجل سيرة المتشرعة اللي هي لا إشكال في أنها تتسامح في مثل هذه الأمور، ولا يعد ذلك في نظرهم وارتكازاتهم المتشرعية خروجا عن مقتضى الالتزام الشرعي. والله العليم، والحمد لله رب العالمين.